أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به إليها، وكان معراجه إلى السماء بعد الإسراء به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، وصلى صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين، وأمر بعدها بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع: أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. وثانيها هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه. وثالثها هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفار والمبتدعة والفساق، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفار والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي واجبة على من اجتمع فيه أمران، فهي واجبة على من اجتمع فيه أمران: أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، فمن كان قادرا على إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة، فمن كان قادرا على إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة. والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر، فمن عجز عنها عذر لعجزه. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين. منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن ابن سعدي في آخرين. فإظهار الدين لا يقتصر على إعلان الشعائر، بل يقترن بإبطال دين المشركين بعيبه وبيان بطلانه وضلاله. فإظهار الدين لا يتحقق إلا بهذا. وذكر المصنف رحمه الله الأدلة الدالة على وجوب الهجرة، ثم ذكر كلاما عن البغوي هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه، فقال هنا بمعنى ذكر، فقال هنا بمعنى ذكر. ومن عادة المصنف التعبير بقال في مقام ذكر، ومن عادة المصنف التعبير بقال في مقام ذكر، فلا يريد اللفظ بعينه بل يريد معناه، وكأنه يفعل هذا فيما يكتبه من حفظه، وكأنه يفعل هذا فيما يكتبه من حفظه. فإذا لم يقدر على الإتيان باللفظ وعبر بالمعنى ثم قال في ابتداء ذلك وقال فلان، فإنه يريد ذكر فلان كالواقع هنا. فالعبارة المذكورة ليست نص كلام البغوي، بل معنى ما نقله عن جماعة من السلف في تفسيرها. ولم يثبت كون المذكور سببا لنزولها، ولم يثبت كون المذكور سببا لنزولها، إلا أن يكون المراد بالسبب ما يجري مجرى التفسير، إلا أن يكون المراد بالسبب ما يجري مجرى التفسير، فإن من أهل العلم من يعبر بهذا، ويكون مراده وتفسير الآية يتعلق بالمشركين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. ثم ذكر المصنف دليل الهجرة من السنة، وهو حديث حسن رواه أبو داود من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله وأباه.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق وهو دين الإسلام، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس، فإن اسم الناس يشمل الجن والإنس، فإن أصله مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب، وهو وصف موجود فيهما، وبينه المصنف بقوله: وافترض ضاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. ثم ذكر أن الله أكمل له الدين كما أخبر الله عن ذلك في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ثم ذكر المصنف أدلته: والناس بعد البعث محاسبون ومجازون بأعمالهم. والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة. والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة. والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، أو بالعذاب الأليم وداره النار، أعاذ الله وإياكم منها. ثم ذكر المصنف الدليل وهو قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض الآية، وهي تدل على الأمرين من وجهين: أحدهما دلالتها على الجزاء بالمطابقة، دلالتها على الجزاء بالمطابقة في قوله: ليجزي. والآخر دلالتها على الحساب باللزوم، دلالتها على الحساب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر قاعدة كلية في بعث الأنبياء، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين: أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. الندارة لمن عصاهم بالخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، فقال: والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية. ثم ذكر دليل المسألة الأولى فقال: والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأولية نوح مستفادة من الآية بتقديم ذكره في الإيحاء إلى النبيين. وأولية نوح مستفادة من الآية بتقديم ذكره في الإيحاء على النبيين. والإيحاء الذي قدم فيه نوح على من بعده هو إيحاء الرسالة، هو إيحاء الرسالة. وأما إيحاء النبوة فتقدمه أبوه آدم اتفاقا، وإدريس في أصح القولين عند أهل العلم. وأبين من هذه الآية حديث أنس في الصحيحين، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ائت نوحا فإنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر آدم أنه قال: ائت نوحا فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
لما قرر المصنف رحمه الله أن الرسل مبشرون ومنذرون، بين عموم بعثهم إلى الأمم، وأن كل أمة بعث إليها رسول، مع بيان ما دعوا إليه. ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين، ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين: أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله: أن اعبدوا الله، وهذا مذكور في قوله: أن اعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت، الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله: واجتنبوا الطاغوت. واجتنابه يتحقق بالكفر به. وذكر المصنف قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دليلا على عموم الرسالة وبيانا لما دعت إليه الأمم. فالآية تدل لما دعت إليه الأنبياء، فالآية تدل على أمرين: أحدهما عموم بعث الرسل في الأمم، عموم بعث الرسل في الأمم، فما من أمة إلا خلا فيها نذير، والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء، بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت. ثم ذكر أن الله افترض على جميع العباد كفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الآية. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. وفصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، وفصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، فينكسر ولا ينقطع، فإذا انقطع سمي قصما. فالفرق بين الفصم والقصم أن الفصم كسر بلا انقطاع، أن الفصم كسر بلا انقطاع، والقصم كسر بانقطاع. ولا يكون العبد مستمسكا بالعروة الوثقى حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت له معنيان، أحدهما معنى خاص وهو الشيطان، معنى خاص وهو الشيطان، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن. والآخر معنى عام، وهو الذي أراده ابن القيم بقوله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا أحسن ما قيل في حده العام، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وصاحبه سليمان بن سحمان في بعض مقيداته. وهو المراد في القرآن إذا ذكر معه الفعل على وجه الجمع، وهو المراد في القرآن إذا ذكر معه الفعل على وجه الجمع، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور. فقوله يخرجونهم يراد به المعنى العام مما يشمل هذه الأنواع. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة: أولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، ذكره سليمان ابن سحمان، وهو مستفاد من كلام ابن القيم في معنى الطاغوت. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخره. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم خطرا وأشدهم، أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. وهؤلاء خمسة فيما عده المصنف: أولهم إبليس، والثاني من عبد وهو راض وإن لم يدعو إلى عبادة نفسه، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، والمراد به الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، والرابع من دعا إلى عبادة نفسه ولو لم يعبد، من دعا إلى عبادة نفسه ولو لم يعبد، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة النفي والإثبات كما تقدم، فنفيها هو الكفر بالطاغوت، وإثباتها هو الإيمان بالله، وهذه هي حقيقة الإسلام. فإن حقيقة الإسلام استسلام العبد لربه سبحانه وتعالى، ولا يتحقق استسلامه حتى يكفر بالطاغوت. وذكر المصنف قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث معاذ بن جبل، ويأتي في الأربعين النووية، ومعناه أن
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به إليها، وكان معراجه إلى السماء بعد الإسراء به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، وصلى صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين، وأمر بعدها بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع: أحدها هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، وثانيها هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، وثالثها هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفار والمبتدعة والفساق، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفار والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي واجبة على من اجتمع فيه أمران: أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، فمن كان قادرا على إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، فمن عجز عنها عذر لعجزه. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي في آخرين. فإظهار الدين لا يقتصر على إعلان الشعائر، بل يقترن بإبطال دين المشركين بعيبه وبيان بطلانه وضلاله. فإظهار الدين لا يتحقق إلا بهذا. وذكر المصنف رحمه الله الأدلة الدالة على وجوب الهجرة، ثم ذكر كلاما عن البغوي هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه، فقال هنا بمعنى ذكر، فقال هنا بمعنى ذكر. ومن عادة المصنف التعبير بقال في مقام ذكر، ومن عادة المصنف التعبير بقال في مقام ذكر، فلا يريد اللفظ بعينه بل يريد معناه، وكأنه يفعل هذا فيما يكتبه من حفظه، وكأنه يفعل هذا فيما يكتبه من حفظه. فإذا لم يقدر على الإتيان باللفظ وعبر بالمعنى ثم قال في ابتداء ذلك وقال فلان، فإنه يريد ذكر فلان كالواقع هنا. فالعبارة المذكورة ليست نص كلام البغوي، بل معنى ما نقله عن جماعة من السلف في تفسيرها. ولم يثبت كون المذكور سببا لنزولها، ولم يثبت كون المذكور سببا لنزولها، إلا أن يكون المراد بالسبب ما يجري مجرى التفسير، إلا أن يكون المراد بالسبب ما يجري مجرى التفسير، فإن من أهل العلم من يعبر بهذا، ويكون مراده وتفسير الآية يتعلق بالمشركين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. ثم ذكر المصنف دليل الهجرة من السنة، وهو حديث حسن رواه أبو داود من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله وأباه.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق وهو دين الإسلام، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة إلى الجن والإنس، فإن اسم الناس يشمل الجن والإنس، فإن أصله مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب وهو وصف موجود فيهما، وبينه المصنف بقوله وافترض ضاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، ثم ذكر أن الله أكمل له الدين كما أخبر الله عن ذلك في قوله اليوم أكملت لكم دينكم الآية، ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله في قوله إنك ميت وإنهم ميتون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ثم ذكر المصنف أدلته، والناس بعد البعث محاسبون ومجازون بأعمالهم، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، أو بالعذاب الأليم وداره النار أعاذ الله وإياكم منها. ثم ذكر المصنف الدليل وهو قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض الآية، وهي تدل على الأمرين من وجهين، أحدهما دلالتها على الجزاء بالمطابقة، دلالتها على الجزاء بالمطابقة في قوله ليجزي، والآخر دلالتها على الحساب باللزوم، دلالتها على الحساب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة كلية في بعث الأنبياء فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين، أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم بالخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين، الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها فقال: والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية. ثم ذكر دليل المسألة الأولى فقال: والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأولية نوح مستفادة من الآية بتقديم ذكره في الإيحاء إلى النبيين، وأولية نوح مستفادة من الآية بتقديم ذكره في الإيحاء على النبيين. والإيحاء الذي قدم فيه نوح على من بعده هو إيحاء الرسالة، هو إيحاء الرسالة. وأما إيحاء النبوة فتقدمه أبوه آدم اتفاقا، وإدريس في أصح القولين عند أهل العلم. وأبين من هذه الآية حديث أنس في الصحيحين، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ائتوا نوحا فإنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر آدم أنه قال: ائتوا نوحا فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
لما قرر المصنف رحمه الله أن الرسل مبشرون ومنذرون، بين عموم بعثهم إلى الأمم، وأن كل أمة بعث إليها رسول، مع بيان ما دعوا إليه. ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين، ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين: أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله: أن اعبدوا الله، وهذا مذكور في قوله: أن اعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت، الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله: واجتنبوا الطاغوت. واجتنابه يتحقق بالكفر به. وذكر المصنف قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دليلا على عموم الرسالة وبيانا لما دعت إليه الأمم. فالآية تدل لما دعت إليه الأنبياء، فالآية تدل على أمرين: أحدهما عموم بعث الرسل في الأمم، عموم بعث الرسل في الأمم، فما من أمة إلا خلا فيها نذير، والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء، بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت. ثم ذكر أن الله افترض على جميع العباد كفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الآية. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى. ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. وفصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، وفصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، فينكسر ولا ينقطع، فإذا انقطع سمي قصما. فالفرق بين الفصم والقصم أن الفصم كسر بلا انقطاع، أن الفصم كسر بلا انقطاع، والقصم كسر بانقطاع. ولا يكون العبد مستمسكا بالعروة الوثقى حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت له معنيان، أحدهما معنى خاص وهو الشيطان، معنى خاص وهو الشيطان، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن. والآخر معنى عام، وهو الذي أراده ابن القيم بقوله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا أحسن ما قيل في حده العام، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وصاحبه سليمان بن سحمان في بعض مقيداته. وهو المراد في القرآن إذا ذكر معه الفعل على وجه الجمع، وهو المراد في القرآن إذا ذكر معه الفعل على وجه الجمع، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور. فقوله يخرجونهم يراد به المعنى العام مما يشمل هذه الأنواع. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة: أولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، ذكره سليمان ابن سحمان، وهو مستفاد من كلام ابن القيم في معنى الطاغوت. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخره. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم خطرا وأشدهم أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. وهؤلاء خمسة فيما عده المصنف: أولهم إبليس، والثاني من عبد وهو راض وإن لم يدعو إلى عبادة نفسه، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، والمراد به الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، والرابع من دعا إلى عبادة نفسه ولو لم يعبد، من دعا إلى عبادة نفسه ولو لم يعبد، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة النفي والإثبات كما تقدم، فنفيها هو الكفر بالطاغوت، وإثباتها هو الإيمان بالله، وهذه هي حقيقة الإسلام. فإن حقيقة الإسلام استسلام العبد لربه سبحانه وتعالى، ولا يتحقق استسلامه حتى يكفر بالطاغوت. وذكر المصنف قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث معاذ بن جبل، ويأتي في الأربعين النبوية النووية، ومعناه أن